حين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين وأوليائه الصالحين، وأن يرزقنا العلم والتوفيق والفقه في الدين، وأن يعقبنا الدعوة إلى سنة خير المرسلين صلوات ربه وسلامه عليه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، كنا في المجلس الماضي استهللنا في نهاية الحلقة ما يتعلق بوسائل التواصل والعمل من خلالها في الدعوة إلى الله جل وعلا. ذاك باب لا يمكن اضطراحه ولا نسيانه ولا إهماله، كيف وقد صارت هذه المواقع وهذه التواصلات نافذة أصيلة في كل ما يتعلق بنواحي الحياة، حتى لا يكاد الإنسان يستغني عنها في باب من الأبواب. فإن المعاملات الرسمية وغير الرسمية والعلمية وغير العلمية صارت تقرب إلى الناس من خلال هذه النوافذ، فيدخلون إليها، يقضون حوائجهم وينهون تعاملاتهم. فلما كان الأمر بهذا الحجم وهذه المثابة، انفتح بإزاء ذلك أيضا البوابات الأخرى. والعجب أن كثيرا من هذه الأبواب صارت بابا إلى شرور كثيرة وإضاعة وإهمال للأوقات وإهدار للطاقات واشتغال بما لا يشتغل به، حتى صارت سمة لمرض من أمراض العصر، وهو الانفراد، توحد، الانعزال، ترك ما ألفه الناس من الاجتماع واللقاء والحبية والأريحية في اللقاءات العائلية والصداقات ونحوها. لما كان الأمر كذلك، بد من الحديث عن الدعوة إلى الله جل وعلا من خلال هذه الأبواب. حقيقة لا بد من الكلام على أن هذه النوافذ وهذه الأبواب لا حد لها، أليس كذلك؟ فلا يمكن الحقيقة أن نقول الكلام في الدعوة إلى الله جل وعلا من خلال هذا الباب أو من خلال بابين أو ثلاثة، ولا يمكن أن نقول أننا نتكلم عن الدعوة إلى الله جل وعلا من خلال هذه الأبواب كلها، لأن بعض هذه الأبواب لا تنفك من شر وسوء محض، يعني الدخول من خلالها يترتب عليه شر لا محالة. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الحديث لا يدخل فيه مثل هذه المواقع، وليست قليلة، وذلك لأنها إما أن تكون مروجة مثلا لنوع من أنواع التواصلات غير المحرمة، أو التي فيها أصوات وموسيقى، أو ما ذا وذاك، أو ربما كان غير ذلك مما فيه إعلانات إلى أبواب من الشرور ومما يضاد الشرع ويخالف ما جاء به أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك نحن نتكلم عليها بجملتها، لا بخصوص واحد منها ولا باعتبارها كلها، ولكن من خلال هذه الأبواب التي يمكن أن يفصل ما بين خيرها وشرها، ويمكن تمحض الخير من خلالها والإفادة منها دون ما أن يرجع السوء علينا ودون ما أن يرتد علينا باب من أبواب شرها وبلائها، لأن القاعدة الشرعية في منع الشر مقدم على جلب الخير، وإذا وجدت أبواب ولو كانت قليلة أو ضعيفة أو صغيرة فيها خير محض لم يبح ذلك أن ينتقل إلى ما عم خيره مع ما شابه من الشر والبلاء، فإن ذلك لا يكون في الشر. ومن هذا المعنى حصل لغط وخلط وغلط عند بعض الناس في الدخول إلى أبواب من أبواب الخير زاعمين أن الخير فيها وأنه لا بد من اقتحامها، فاجتلبوا على أنفسهم أنواعا من السوء، فما أن لبثوا حتى أزهرت لهم زهرة أو زهرتين ثم غرقوا في بحر الضلال والشهوات فباءوا بالفشل والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا بد من التأكيد على هذا الأمر إذا تقرر هذا. فنحن أيضا مع قولنا أن الكلام بجملتها، فإن هذه أيضا الحقيقة ميادين لا حد لها وعالم لا يكاد يستوعبه أحد الناس، بل لربما قلنا أن بعض هذه البرامج عالم وحده لا يمكن الإتيان عليه، حتى من صمم أو بدأ أو يعني فتح طريقة فإنه لا ينفك من أن يأتي عليه زوائد وأشياء وتدخل فيه أمور فتغير حقيقته أو يتشعب به الأمر. فلأجل ذلك على كل حال ما دام أن هذا التنبيه صار موجودا أصالة وابتداء في أول حديثنا عن هذا الموضوع حتى لا يأتي علينا آت ولا يورد علينا مورد فيقول هذا الموقع في كذا، كيف تقولون هذا الموقع؟ نحن نتحدث عنها في الجملة، ونحن نتحدث عن إمكان توصيل الدعوة من خلالها بدون ما أن يصل شر على الإنسان وأن يتداخل معه باب من أبواب السوء والبلاء. إذا تقرر كما قلنا هذا الأمر فيمكننا الحديث بشيء من يعني التوضيح أو الأمثلة. أيضا لا يمكن أن نأتي على الحصر في أبواب الدعوة ولا في طرائقها ولا في تفاصيلها، لكن حسبنا أن ننبه على واقعها وبعض ما يمكن من الإشكالات الواردة فيها، وكيف للداعية الذي أوتي قدرا من العلم والهدى أن يخوضها على شيء من النظر والتؤدى بما يحصل به الخير ويمنع من حصول الشر. هذه الأبواب والنوافذ الموجودة تتنوع بتنوع البلدان وتختلف باختلاف أحوال الناس، وأيضا ثم نوافذ متنوعة منها ما يدخل ابتداء إلى التصوير والحديث ونحوها، ومنها ما هو رسائل تنقل، ومنها ما يجمع ذا وذاك، ومنها أيضا ما هي مجموعات مختصة ويدخل من خلالها أو غرف صوتية، وقل يعني أشياء كثيرة مثل ذلك. إذا أردنا الحقيقة أن نتحدث عن الدعوة إلى الله جل وعلا من خلالها فلنعرف واقعها. ما واقع هذه النوافذ وهذه الميادين وتلك العوالم؟ نحن نقول عوالم لأنها لم تصر حتى المجتمع الصغير، لا ليس مجتمع والله ولا قرية، بل كأنها مدينة كاملة تدار من خلال هذه الأيقونة أو من خلال هذه النافذة، ويدخل فيها الإنسان فيدخل لجة بحر لا ساحل له. إذا نظرنا إلى الواقع فواقعها متفرق، يجمعه العبث في جملته وعدم الوضوح في كثرته، نعم، وأيضا حتى في المواقع التي لها عنوان أو لها طريق وسبيل وميدان إلا أن الدخول إليها في الغالب لا ينفك أن يصرفها أو يخالطها أشياء ليست منها. فأول ما يجب على الداعية أن يتنبه له أن هذه مجتمعات ونوافذ وميادين، السوء قريب كل القرب، والشر أسرع ما يكون إلى الشخص. فأول ما يجب الانتباه له أن يحفظ الإنسان نفسه، وأن يخاف على دينه، وألا يدخل مدخلا يزل فيها. نحن نقول في الأذى قدمه، لكن نقول هنا إما أن نقول إصبعه أو لسانه، لأنه إما باللسان وإما بالكتابة والإصبع، أو بعبارة يعني مماثلة أن يزل فيها حرفه وكلمته، وما أكثر ذلك وما أسرعه. ف يعني لو خلونا نأتي على الأمثلة، أمثلة يسيرة. يعني لو جينا إلى من أشهر الواتساب، نعم، مجرد فقط القائمة التي لديك يمكن في دقيقة أو في ثانية واحد يغير الصورة التي يخرج من خلالها إلى من حوله بصورة فاتنة أو بصورة سوء أو بشر، أليس كذلك؟ هذا يعني شيء لا يمكن أن تتحكم فيه البتة، ولا تأمن من وصوله إليك في أي لحظة، ناهيك يعني بالرسائل التي قد تصل إليك من أناس تعرفهم أو لا تعرفهم، أو أناس يدخلون إليك قصدا أو غير قصد أو غير ذلك. إذن هذا يعني مثال واحد لأمثلة كثيرة ويعني أبواب متنوعة أقرب ما يكون إلى الشر. نعم، إذا كان الأمر كذلك فإذن أول مسألة هي الانتباه والحذر، وينبغي للطالب العلمي والداعية إلى الله جل وعلا أن يدخل على حين علم منه من أن السلامة أول ما ينبغي ويجب عليه الحرص عليه، وأخوف ما يخاف على نفسه. فإذا كان يطلب الخير لغيره فمن باب أولى أن يسبق ذلك الخير لنفسه والحفاظ على دينه. إذا انتقلنا من ذلك فتكلمنا عن ما يجب على الداعية أن يدخل من خلاله أو نحو ذلك. سننتقل الآن حتى نتبين ما يجب على الداعية أن يفعله، ما واقع الأمور الدعوية أو المواد الشرعية من خلال هذه المواقع، حتى تعرف كيف تتعامل معها. كما أن الشر كم هائل لا حدود له، فكذلك الكم الهائل من المواد الدعوية أو الشرعية قدر لا حدود له. منها ما هو شيء صحيح له إطار واضح لا غبش فيه ولا إشكال، وهذا أقله. ومنها أشياء فيها أبواب من الخير لكنها ما بين غث وسمين، ومنها ما يكون فيه خير كثير لكنه ليس بموثوق، إما لكونه معلومة مقطوعة، نعم، أو جاءت في سياق معين فانتزعت وقصت ولزقت وأعيدت في غير نطاقها، وإما أن يضاف إليها ما يكون فيه شر، إما بإضافة صورة أو إضافة صوت أو موسيقى أو غير ذلك، وإما أن يؤتى إلى خيرك فيضم إليه شر غيرك فتبوء بتبعة ذاك وأن من حيث لا تشعر، أو أنك تلقي الكلام على وجه فيصور بصورة على وجه آخر أو يخص به شخص فكأنك تتحدث عنه بأن يأتي آت فيجمع إلى ذلك تلك الصورة فيبثها فيظنون أنك قد قصصتها، ثم ما يتبع ذلك من إشكالات كثيرة. ما دام أن الأمر كذلك هذا الواقع، فإذن يعني نحن أمام أمر لا بد من دخوله. وأذكر في هذا يعني تقريبا لهذا المعنى أنها يعني في قبل 20 سنة، 25 سنة، لما انتشرت القنوات ونحوها وكثر الشر وضعف انتشار الخير من خلال القنوات المتاحة التي هي المسجد ونحو ذلك، فاحتاج الناس إلى أن يبرزوا أو أن يوصلوا أصواتهم إلى الغير، وكان مشايخنا يتحفظون في التصوير بأشكاله سواء المرئي أو نحوه أو كذا أو ما قاربه. الحقيقة أنني سمعت شيخنا الشيخ بن باز غير مرة، هو كثير من مشايخنا، الشيخ صالح الفوزان كان متحفظا أو من أشد الناس تحفظا في الدخول في القنوات، لكن لما رأوا حاجة الناس الملحة التي تكاد تكون بمثابة الجهاد في سبيل الله جل وعلا، رؤية أن اقتحام ذلك ومع ما فيه من الإشكال لازم وواجب. لكن حديثنا عن من يا أخوان، حتى ما يلتبس على الناس، حديثنا عن من هو متأهل ومتصدر للدعوة إلى الله جل وعلا، عنده من العلم الرصين ومن العقل والفهم، وعنده من حسن النظر ومن جعل الأمور في مقاديرها ومواقعها وميزانها دون ما زيادة أو نقص، أن الدخول في ذلك قد يكون مناسبا. كذلك نقول أن مثل هذه المواقع الآن مع ما رأينا فيها من الشائبة ومع ما تناثر فيها من الشر، إلا أن الدخول أيضا يكاد يكون متحتما لعظم ما يترتب عليها من الخير. فإذا انضم إلى ذلك الحقيقة أننا رأينا شرا كثيرا من خلال التسويق لبعض البدع والضلالات، الاتيان بالأحاديث الموضوعة، ليس الكلام في الضعيفة، الضعيفة لأهل العلم منهاج واضح في تقبلها وقبولها والعمل بها، واضح؟ أيضا محاولة الاشتغال بالغرائب والأمور النادرة والأمور التي لا حاجة للناس بها أو عكسها، فتجد أن الناس يتيهون. فكل هذا يزيد من لابد من أن نوجد، لكن كيف نوجد؟ هذا هو محل السؤال. يعني أنا سأذكر لكم مثال حتى يتبين هذا. جاء في بعض الأحاديث أن صلاة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب25 درجة، قال: وصلاة الرجل في فذاة إذا أتم ركوعها وسجودها ب50 صلاة. جاء بعضهم وقال أن الصلاة في الفلاة خير من الصلاة في المسجد، وهذا الحقيقة يعني ويقرأ الحديث وهذا كله ليس بصحيح. لو كان الأمر كذلك لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، ولما حث على بناء المسجد، ولا أمر بالصلاة في الفلوات، ولكن كان مساق الحديث أن من تعذر عليه المسجد لكونه في فلاة في سفر والمساجد بعيدة، ومع ذلك يحرص على الجماعة ويتم ركوع الصلاة وسجودها، فقد حصل أمرين: إتمام الصلاة مع كونه في هذا العناء والسفر وما يلحقه من التعب، وأيضا حرصه على الجماعة مع ما في أمر السفر من الوحدة والانفراد ونحو ذلك. فإذا هذه ومثيلاتها أيضا تزيد من العبء في توضيح الدعوة إلى الله جل وعلا. الإشكال الأكبر من ذلك أيضا وهو أن الدعوة إلى الله جل وعلا إذا جاءت على وجهها قبلت، لكن إذا جاءت على غير وجهها لا تكاد تقبل أو لا تكاد تنفع. أنا أبين لكم ذلك بالمثال. يعني الآن في مواقع الواتساب المجموعات أو في الفيسبوك أو في الانستغرام، نعم، تعال بموعظة من أعظم المواعظ وأبلغها، وضعتها في مجموعة من المجموعات التي أنت منضم إليها، واضح؟ لكن جاءت هذه الموعظة بعد نكتة وبعد أحاديث فارغة من أفراد هذه المجموعة، هل سيكون لها فائدة كبيرة؟ الشيء إذا جاء في موضعه نفع، كالمطر إذا جاء في الأرض التي تنبت أنبتت، وأما إذا جاء على أرض مبلطة أو مقيرة فيها قار لا يمكن أن تنبت. فكذلك هذا، بل المشكلة أن تتابع هذه المواعظ في غير موضعها يضفي على النفوس شيء من الإعراض عنها. تعال في الفيسبوك نفس الشيء، تجد هذه صورة لامرأة عارية، ثم هذه مداخلة من كذا، ثم هذه، ثم بينهما موعظة، أليس كذلك؟ فكيف يحصل النفع؟ ومثل هذا في الصور الانستغرام ونحوها، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبإزائه كل الصور والمداخلات التي، تعال إلى التعليقات وما تشين به النفس من كلام اللغو، من السوء، من الفجور، من الانحطاط، كل ذلك يصد النفس، يضعفها، يمنع خيرها. ولذلك كان من أعظم نعيم أهل الجنة لا تسمع فيها لاغية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما أعظم المجالس التي لا يسمع فيها إلا الخير والهدى والأنس والراحة والطمأنينة. فإذن هذا يزيد من الإشكالية. فلأجل ذلك أول ما ينبغي أن يعلم وأول باب ينبغي أن يؤكد عليه إيجاد قنوات معتمدة للدعوة إلى الله جل وعلا، بحيث أول شيء أنه يعرف أنها قناة للدعوة إلى الله جل وعلا، فإذا دخلت تدخل على وجه صحيح، وإذا استقي منها يستقى على وجه صحيح، وإذا ولج إليها فإنه ينتفع بها. وهذه أيضا إذا كانت موثوقة من حيث القائم عليها، ومن حيث ما يلقى فيها، ومن حيث مناسبتها لعموم الناس، فإن ذلك سيكون أقرب لانتشارها. على سبيل المثال يعني في مواقع الإنترنت، من أشهر المواقع التي شهرت ووجدت وكان لها أثر طيب الدرة السنية في مواطن مختلفة، ونحت منحا علميا وبقيت على هذا السمت، وأخذت بملامسة العلم والتجدد مع الناس وملاحقتهم في ميادين مختلفة. طبعا إذا قلنا هذه على سبيل المثال لا يعني الدخول في التفاصيل من حيث ما يتعلق بكل هذا الموقع أو عدمه أو نحو ذلك، حتى لا ندخل في إشكالات، لأن يمكن أن يورد مثال آخر فيأتي عليه بعض الإشكال، نحن نريدها من حيث الجملة. إذن هذه مهمة بالغة. الشيء الثاني أيضا على الداعية إلى الله جل وعلا أن ينتقي ما يحتاج إليه عموم الناس، فإن هذه مواطن عمومية، فالفوائد التخصصية والفوائد العلمية والدقائق التي مبناها على مقدمات لا يفهمها إلا أحد طلبة العلم لا تنشر في هذه العموم، في هذا العموم، لأنه إما أن تفهم على غير وجهها، وإما أن تكسب شيئا من الانكماش والانقباض عن قبول العلم والهدى. لكن إذا كانت المادة مادة واضحة، مادة جلية، استطيع أن يعني الإفادة منها بوجه صحيح. هذا الثاني. الثالث أن الدعاة إلى الله جل وعلا على إيش؟ على درجتين، منهم ما له من عنده من الآلة والقدرة على أن يوجد شيئا بنفسه، كأن مثلا يبدأ بما يتعلق بشرح صفة الصلاة، فيجعل مثلا مقطعا في كل يوم يرسله أو في كل مناسبة يبثه فيه بيان التكبيرة الإحرام وما يتعلق بها، دعاء الاستفتاح وما يتعلق به من أحكام قراءة الفاتحة إلى غير ذلك من الأشياء. فهذا جيد، فيه من يأتي يستورد هذه المقاطع. هذا هو موطن إشكال، الذي يستورد لابد أن يستيقن أن هذا المقطع صحيح، وأن له أولا وآخرا، وأنه على وجه صحيح، نعم، وأن يتحرى فيه أيضا الثقة، فإما أن يذيل ذلك بالموقع الذي أخذه منه، وإما بالشيخ الذي قاله، أو بالجهة التي أصدرته، حتى يكون ذلك محلا للثقة والاعتماد. فهذا يكون له أثر بالغ ونفع. أما إذا وجد فربما ينقل عن الشيخ بن عثيمين، ربما ينقل عن الشيخ صالح الفوزان، ربما ينقل عن غيرهم من أهل العلم في البلدان، لكن نقل مختزل، إما لقلة فهمه وهذا أيسرها، وإما أن يكون مغرضا أراد أن يقلب الحقيقة، وإما أيضا عابث شوش هذا بهذا، ولا ليس عليه عنده أي إشكال في أن يدخل الناس في تبعات مختلفة. فبناء على ذلك إذا استطعنا أن نوجد مثل هذه، أقل الأحوال أننا أوجدنا قدرا معينا يمكن الانتفاع منه، وتطبق فيها الأصول التي ذكرناها في الدعوة إلى الله جل وعلا، في النظر فيما يصلح الناس، البداء بالأهم فالمهم، وما يتعلق بذلك من أمور. مهما وجد عندنا من هذا الطريق، وأيضا شملت هذه النوافذ، إلا أنه لا بد أن يوجد عندنا بإزاء ذلك أو مقابل ذلك دفعا. مش ما نقصد بالدفع؟ أنه ما من معلومة صحيحة إلا تقابلها معلومة مغلوطة، فيجب علينا أيضا أن يوجد عند الداعية قدر من تصحيح وتبيين وتخطئة ما يوجد وما ينشر وما يرفع على هذه المواقع من معلومات مغلوطة، حتى يصححها أو حتى يبين خطأها أو كذبها أو إشكالها وما يرد عليها. فعند ذلك نستطيع أن نقرب مادة صحيحة، لا نقول قريبة من الناس، لأن هذه كما قلنا مواقع حقيقة مختلطة، لكن أقل الأحوال أن تكون هذه المواد الصحيحة من بحث عنها في مثل هذه المواقع يمكن أن يجدها، ومن طلب الحق اهتدى إليه ولم يكن صعبا أن يدخل من خلاله. واضح؟ فهذه أمور الحقيقة من الأهمية بمكان. الواقع أيضا أن الإشكال يأتي في أمر آخر. ما الأمر الآخر؟ المناسبات والأحداث. المناسبات والأحداث دائما عرضة للكم الهائل الذي يدخل على تلك المناسبة، سواء من الناحية الشرعية إثباتا أو نفيا، تأييدا أو رفضا، ثم ما يحصل من تقابل أناس على ذلك الأمر والاقتتال، فتكون كحلبة الصغار، أليس كذلك؟ هذا من أشكل ما يكون، وهو سبب بلاء على الناس، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والواجب في مثل هذا أن يعلم الداعية أن واجبه ليس المخالفة ولا المنازعة، وليس المراد من الدخول هو الوجود والإفحام أو المجادلة والارتفاع على الخصم بأنني حججته. فإذا كان المقام مقاما ليس فيه إحقاق للحق، وليس المراد منه إلا زيادة في المنافرة، أو أن أصل اجتلاب هذا الموضوع له منزع آخر، إما ناحية اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو إقليمية أو غيرها، فيتنازعون من خلال ذلك، فينبغي للداعية على الله إلى الله جل وعلا أن يمنع نفسه من الولوج في مثل ذلك، حتى إذا صفى الورد يمكن أن يدخل في ذلك ما يتقبله من يريد الحق ويطلب الهدى. أيضا هذه المواطن التي يرد فيها الإشكال ويتكاثر فيها النزاع في كثير من الأحوال، ليست أو في بعض الأحوال ليست قليلة، يمكن أن نقول أن الحق ملتبس حتى على الداعية إلى الله جل وعلا، أليس كذلك؟ فبعض الدعاة يظن أنه لا بد أن يوجد حيث وجد الناس، ولا بد أن يتكلم ما دام الأمر مفتوحا، أو أنه إذا ربما أرسل له على الخاص، وربما مغرت إليه رسالة، وربما استفز بشيء من ذلك فداخل. ما دام أن المسألة مسألة مشكلة ولو بدرجة 10%، عليك أن تسكت فتسلم من الغلط خير من أن تتحدث فتزل. كون غيرك يخطئ وأنت لست بعالم بالحق على وجه اليقين ليس عليك وزره وليس عليك تبعته، لكن أن تجتهد وأنت لست أهلا للاجتهاد نعم فيزل بزللك الناس ويخطئون بخطئك، فعليك تبعته وتبعة نفسك وتبعته، كما قال فعليك إثم الأريسيين في قصة النجاشي. نعم، فهنا نقول من سن في الناس سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. ومن أعظم ما يكون هذا في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن بعض الدعاة يدخلون في هذا، فكم ندموا وكم حصل لهم بسبب ذلك من الإشكال، وكم أثيرت من العواصف والقيل والقال والأحاديث بسبب استعجال بعض الدعاة إلى الله جل وعلا والدخول في موضوع لم يكن له فيه أنات ولم يكن له فيه يقين. فمن هذا نتبين أن هذا الأمر ينبغي أو يجب الاستبانة فيه والعلم بحقيقته. فإذا عندنا إبانة الحق وأن يكون له مصادر معلومة وموثوقة يمكن للناس أن يرجعوا إليها، ونكثرها بحسب هذه المواقع، وكل منا يتخصص في باب، وكل منا يزيد من رصيد من معه، ونحاول أن نبث من خلالها علوما صحيحة متحققة وفيها من الخير واليقين ما ينفي الشك والخطأ، وأيضا دفع ما يقابل ذلك من السوء والتحفظ من المواطن التي هي مورد للإشكال ومواطن للعطب والزيغ، ثم ما يلحق ذلك من أن طالب العلم لا ينفك من أشياء تخفى عليه، فينبغي أن يحفظ قلمه أن يحفظ لسانه حتى في الأمور التي قد يكون له عنده فيها علم لكنه ليس على وجه القطع واليقين، فإن له مندوحة في الدخول، وليس مطالبا من المرء أن يوجد بقدر ما هو مطالب أن يدعو إلى الحق ويهدي الناس إليه، وأن يبقى الناس في جهالة حتى ولو خاض غير أهل ثم يأتي الحق فيزيح تلك الظلمات كلها، أسهل بكثير من أن يلبس على الناس في الحق فيبان لهم الباطل على أنه حق فيتدينون به ويتعبدون به ويفرحون به ويتناقلون، ثم يتبين أن ذلك خطأ فلا تدري هل يمكنك إصلاح ما انتشر من الخطأ، وهل يمكن للناس أن يثقوا بك بعد أن زللت أو زاغت بك اليد والقلم والرسالة والكتابة نعم أو لا. ثم هل تسلم عند الله جل وعلا من التبعة، لأن في كل هذه الأمور منزع للنفس من حيث ها أنا ذا أول من قال في هذه أول من تكلم بهذا الأمر الناس في التبع إلى غير ذلك من حظوظ الناس التي هي مدعاة للشر، نسأل الله السلامة والعافية. إذا تبين مثل هذا الأمر فعندنا أيضا أمران مهمان، أولهما أيضا ثم مواقع الحقيقة وهي من أشهرها وأكثرها انتشارا، وقد يكون الأمر أخص فيها لكن مهم أو من الأهمية بمكان، وهو الموقع تويتر أو التغريد ونحو ذلك. الحقيقة أن هذا من أكبر الإشكال. لماذا؟ لأن الرسالة فيه لا بد أن تكون محدودة بحد لا تزيد، كانت عددا من الأحرف فزادت، وكل هذه الأحرف لا تعدو بضع كليمات. وصار الناس أكثر ما يشحذون المسائل والنقاشات والحوارات الشرعية وغيرها فيه، وصار الأمر دائرا بين أن يتكلف طالب العلم أو الداعية في أن يجمع شتات الموضوع التي ربما يكتب في أوراق في كليمات، وإما أن يختزل ذلك في كلمات، أو أن ينزع من إبانة الحق إلى الجدال، وهنا يحصل الإشكال. في كل هذه الأمور الثلاثة فيها إشكال. فإذا ما يتعلق في مثل هذه الموقع وما يماثله إذا وجد، نعم، التي هي يعني تكون المادة العلمية التي يمكن يعني نقلها أو إظهارها قليلة، مشكل. فبناء على ذلك ينبغي إما أن يدخل عن طريق مثلا الروابط التي تضمن من أن من دخل يصل إلى الحق كاملا، ولا أن يبعض الحق فقد يؤخذ بعضه ويترك باقيه. نعم، بعض الناس يقول تغريدات متتالية، بعض هذه التغريدات تؤخذ من سياقها ثم تنشر، وهذا هو الأكثر. فما دام أن هذا هو الأكثر، فإما أن يكون الأمر مبينا أنه مثلا بأن يظهر علامة أن هذه معلومة لم تكتمل، وإما أن يحجم، لأن الغالب في الشرع له اعتبار، فإذا غلب على الظن أنها تستعمل مقطوعة أو غير مكتملة ويحرف فيها الحوار، فإن هذا موطن من مواطن الإشكال، فينبغي الحذر منه. أيضا مثل هذه المواقع الحقيقة أنها مبنية على الانفتاح العام، واحد. الثاني أن هذه مبنية على الارتجال. مش معنى الارتجال؟ يعني معلومة تطرح الآن، مثلا أنت أدخلت مداخلة فيها تغريدة أو فيها مقولة أو فيها، فما أسرع أن يأتي عليك الإيراد أو يغرد بضد ذلك، فيستوجب من الإنسان أحيانا سرعة الرد. سرعة الرد هي مزلة قدم. قد يكون الإنسان ليس مستحضرا لهذه المسألة، قد يكون ما قيل له وجه لكنه لا يخالف ما ذكرت وإن كان ظاهره المخالفة، فإذا هو مزلة من مزلات الأقدام، فأيضا ينبغي أن يتنبه لمثل ذلك. ومن لم يكن قادرا على أن يثق بأن إدخاله ودخوله في مثل هذه المواطن هو دخول يؤمن فيه من الخلل، فإن عدم دخوله أولى، بل نقول هو الواجب. وقد يكون الدخول مكروها وقد يكون الدخول محرما بقدر ما يترتب على الدخول من إشكالات أو ما يظن من وقوع الخلل والخطأ، أليس كذلك؟ فإذا كان الأمر كذلك فينبغي الحذر. فإذا علم أو ظن أيضا أن بعض مثل هذه المواضيع مما قد يكون لها متعلقات أو يمكن أن توظف من خلال جهات مغرضة، إما مفسدة وإما متربصة وإما جهات أيضا عاملة على إفساد ما يتعلق بصورة طالب العلم ونقاء ما عنده من المعلومة والعلم والهدى، فينبغي له أن يكون أكثر حيطة، حفظا لنفسه وحفظا للعلم وحفظا للمنهاج السليم. فكم دخل أهل الدماء والفئات الضالة وأهل الباطل من خلال ما مقطوعة قطعوها أو مقولة نقلوها ثم دحرجوها حتى جعلوها على وجه ليس بصحيح، فربما نسب إلى الداعية ما يسوءه وما يضره وما يلحق به التبع في الدنيا ويجعل عليه المتابعة والملاحقة ونحوها، أو ما يسمى بالمساءلة القانونية أو النظامية وغيرها. إذن مثل هذه الأمور ينبغي أن يتنبه لها. أيضا ثم مسألة مهمة يعني من أهم ما تكون، وهو أن المسألة تبحث وأن الحق فيها بين وأن الكلام فيها متسق لا إشكال فيه، وإنما مثل هذه المسائل قد تكون من مما يحصل به فتنة، فقد يلقى الكلام وهو صحيح لا غضاضة فيه، لكن يعلم أنه يأخذه أو يتلقاه من ليس أهلا ومن لا يفهمه فيضعه في غير موضعه فيحصل بذلك زلل. ما أنت بمحدث للناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم كما جاء بذلك الأثر، أليس كذلك؟ فمثل هذا أيضا يجب على الداعية إلى الله جل وعلا أن يعرف أن من أكثر ما يكون مجالا لحصول الإشكال وسببا لأن يستزل أو يستزل بسببه أناس إلى بلاء كبير ما يتعلق بالأحاديث الخاصة للدهماء والعامة، فيكون بسبب ذلك فتنة كبيرة. فما أحسن أن تقيد الأمور أو تضبط، وإذا خشي أنه لا يمكن ضبطها أو أنه ثم من يمكن أن يصرفها فإن الإحجاب عن ذلك ليس أولى فقط، وإنما هو المتحتم لا محالة. فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يضرم، يعني يفعل الإنسان شيء يكون سبب بلاء عليك أو بلاء على المسلمين إذا فهموه على غير وجه، فإن هذا من أعظم ما يكون. لو نظرتم أن ما تطرقنا إليه من الحديث عن هذه الأمور إنما هو شيء قليل بالمرة، ومع ذلك الحديث طويل يعني، فما ذكرناه الحقيقة إنما هو كالتنبيه والإشارة إلى ما يغني عن كثير من العبارة. ثم إننا نحن نقول أو يتضح أنه ما من باب نتكلم عليه في أنه يمكن أن توجد فيه الدعوة إلا أن فيه مزالق كثيرة، فلولا أنه متوجب علينا الدخول في مثل هذه النوافذ لقلنا بقطعها، لكن لما توجبت وتحتمت ولا ينفك الناس من أن يلجوا من خلال ذلك فلا بد أن يكون ذلك مع أعلى درجات الحيطة والحذر والانتباه، ولا يتأتى للإنسان ذلك إلا أن يتخلص من كل حظوظ نفسه وأن يؤتى التؤدة والسكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة. فإذا كان ذلك في إسراع الخطى فهو أوجب في إسراع الكلمات والكتابات، نعم، فلا بد من السكينة. الثالث وهو أهمها أن يتخلص الداعية إلى الله جل وعلا من كل حظوظ نفسه، فإنه ما من وقت تتزين نفسه من خلال وجوده في هذا الموقع أو من خلال حسن تغريدته أو ما لاقته وصادفته من القبول أو ما صفق لها من مصفق وأعاد نشرها من ناشر، إلا كان إذا مالت نفسه ورضيت وأعجبت إلا أن يكون الزيغ قريبا من ذلك. وكل من تخلص من نفسه فيوشك أن يدرك السلامة. أذكر أن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى أول ما بدأت الفتاوى التي تكون مباشرة. الناس فيما مضى إما نور على الدرب وهو أشهرها وأولها وأقدمها، وإما بعض البرامج المماثلة لذلك التي تأتي الأسئلة مسجلة ومرسلة، فيمكن للعالم أن يعيد النظر فيها وأن يتأكد قبل أن يلقيها. لكن لما جاءت هذه المباشرة التي عبر الهواتف وعبر التلفاز وعبر هذه المواقع، سئل يعني عن المشاركة فيها، قال هذه الفتاوى الطائرة لا يقدر عليها إلا الشيخ بن باز ومن مثله، يعني أئمة العلم الراسخين، لأنها عرضة لكثير من الخلل والزلل. فنحن نقول مثل ذلك، فكيف وقد تصدى لمثل هذه الإفتاءات طلبة العلم، بل وكيف قد تصدى لمثل هذه الدعوة يعني ما يسمى بالسكرتير الذي كان من أول يأخذ ويقص وينشر، ثم صار أصلا بنفسه، فبدل ما كان من أول يسمع سؤال هذا فيذهب ويأتي بإجابة من أهل العلم، صار هو المجيب وصار هو العالم وصار هو الذي يصدر عنه الناس. بعض الناس ينشر مقالات جيدة أو يعني مواضيع مهمة يأخذها من هنا وهناك، حتى إذا كثر متابعوه رأى أنه الشيخ الذي لا يشق له غبار، فنثر ما عنده، فإذا هو بلاء وإذا هو غبار، ما هو إلا يعني مرض على الرئة تتنفسه فتعطب، وبلاء على الدين يدخل على المرء فيفسد. نسأل الله السلامة والعافية. وكم بلي بسبب ذلك من أناس كثير، وكم عرفنا من أناس كان لهم خير حتى إذا تزينت بهم الشاشات فرأوا أنفسهم فتناقلت بهم الوسائل فضاعوا وأضاعوا وأدخلوا البلاء ودخلوا فيه من كل من أوسع أبوابه، نسأل الله السلامة والعافية. فلما كان الأمر بهذه المثابة لا ينفك الإنسان عن أن يطلب لنفسه السلامة، ثم لتعلم أنك لن تسع هذه المواقع كلها، فإن كنت ولا بد فانظر إلى أمر تعرف في من نفسك القدرة عليه والسلامة من بلائه، ثم اجعل فيه ما تظن أنه يكون بإذن الله جل وعلا بلغة لك عند الله وخيرا لك عند مولاك، ولا يكون فيه عليك تبعة ولا يدخل عليك منه داخل سوء، لا من قريب ولا من بعيد، ليحصل بذلك الخير كله بإذن الله جل وعلا. كان عندك سؤال؟ طيب، ما دام أن يعني الحديث يكون لا أقول قد اكتمل، أنا أزعم أن هذه إنما هي كالحقيقة الكلمة التي تلقى في بحر ما يحتاج إليه من الكلام في مثل هذا، أو كالبداية التي أرجو من خلالها أن يتصدى المهتمون والعارفون بمثل هذه المواقع على وجه أخص وأقدر مني، فأيضا ينظر لذلك إما بكل برنامج على حدة أو بتقسيمها باعتبار أنواعها مرئية أو منقولة خاصة أو عامة، مختارا أو غير مختار الدخول فيها، المهم محدودة ما يلقى فيها أو مفتوحة، ثم بعد ذلك يمكن أن يجعل لكل شيء ما يناسبه، فإن ذلك أحرى. وإنما ذكرنا نحن جملة ما تشترك فيه هذه المواقع بجملتها وما يمكن أن يدخل من خلالها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأعوذ بالله من الغي والفساد، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا أن يكون لنا زلل أو أن تظهر لنا عيبة أو أن يكون لنا يعني شر وبلاء لم يحجب عن الناس، ونعوذ بالله من هتك الستر، ونسأل الله أن يستر علينا وأن يغفر لنا وأن يعصمنا وأن يزيدنا من الخير والهدى. وأترككم في رعاية الله وحفظه، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وشكر الله لكم الحضور والإنصات والمشاركة والمشاهدة، وشكر الله للقائمين على هذا البرنامج بكل في كل من صور وأرسل وبث وشارك وساعد وأنشأ لهذه المنظومة العلمية، والله المسؤول أن يكون له أعظم الأجر والثواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.
يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.